إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، لأن العبد إذا كان على فقه في دينه فإنه يقيم عبادته لربه إقامة صحيحة تكون مقبولة مرضية عند ربه جل وعلا. فيا أيها المسلم، احرص على التفقه في الدين وعلى الاستبصار بنصوص الوحيين وعلى الاستزادة من علم الكتاب والسنة، فإن المسلمين أحوج ما يكون إلى علم الكتاب والسنة، بذلك تزكو قلوبهم وتصلح أحوالهم وتستنير أفهامهم وتستقيم أمورهم، ويكونون في سائر أحوالهم على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإني في هذا المقام أذكر بابا ينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه به وعلم بأحكامه ومسائله. هذا الباب هو ما يتعلق بالديون. أولا، الديون من حيث هي جائزة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية، وهي تسمى بآية الدين. وقال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين، وكان لي دين عليه فقضاني وزادني. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالدين عباد الله جائز أن يستدين المسلم من أخيه أو أن يستدين من كافر يهودي أو نصراني، كما جاء عند أبي داود وغيره، والحديث حسن وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله من حديث بلال رضي الله عنه أنه سئل: كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقص حديثا طويلا في ذلك. وشاهدنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستدين، فاستدان من رجل مشرك، وهذا هو الشاهد. فإذا احتاج المسلم لدين فله أن يستدين من مسلم أو كافر. لكن يا أيها المسلم اعلم أن أمر الدين ليس بالهين، فإن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر الديون فيتدينون شيئا لا يستطيعون قضاءه ولا سداده، ومنهم من يستدين دينا على وجه التوسئة والترف، ومنهم من يستدين دينا من أجل أمور هي من الكماليات لا من الضروريات ولا من الحاجات. فيا أيها المسلم، لقد وردت أدلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين خطر هذا الباب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وعند الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي قتادة، وأيضا عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهكذا لأحمد وغيره من حديث جابر وهو معل، ومن حديث أسماء بنت يزيد عند الطحاوي والطبراني، ومن حديث أنس عند ابن أبي شيبة، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، وبعضها في الشواهد. أحاديث حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي برجل ليصلي عليه يسأل هل عليه دين أم لا، فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ذلك دلالة على أمر الدين، دلالة على عظيم أمر الدين. فيا أيها المسلم إياك أن تكون مديانا كثير الديون فتموت وأنت متحمل بالدين، وربما أتعبت أبنائك وورثتك من بعدك. وهكذا أيضا مما يدل على خطورة الدين ما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل العمل. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال للرجل كيف قلت؟ قال أرأيت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله أتكف حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين أي هذا لا يكفر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. رجل قدم روحه في سبيل الله عز وجل يغفر له كل شيء إلا الدين، فهذا يدل على عظيم أمر الدين. وجاء عند الخمسة إلى أبا داود بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. وهذا يبين أن الدين يكون حاجزا للمرء من دخول الجنة، وهذا يبين خطورة الدين. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. إذن حاصل هذا يا أيها المسلم، يا من قدمت على الدين اعلم انك اذا استدنت فلا بد ان تستدين في شيء لا بد لك منه من مشرب او مطعم او ملبس او مسكن، اما اذا كان على وجه التوسعة والترف ونحو ذلك فاحذر تموت وأنت متحمل بالديون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على رجل قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال أترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هو علي يا رسول الله. جاء في رواية أن أبا قتادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد قضيت دينه. قال الآن بردت جلده. الآن بردت جلده. وهذا يبين خطورة الدين. أيضا مما ينبغي لك يا أيها المسلم في باب الدين أن يكون استدانتك على وجه الأداء للإتلاف، أن تكون عازما على أن تؤدي لا على أن تتلف المال. فإن كثيرا من الناس ربما يأتي إلى بعض الأغنياء فيستدين منهم وهو لا يريد أن يوفي ويقول هو غني ما يحتاج. فيا أيها المسلم احذر من التلاعب بأموال المسلمين. كذلك أيضا مما ينبغي للمسلم إذا دخل في باب الديون أن يعرف من نفسه أنه يستطيع قضاء وسدادا، فلا يحمل نفسه ما لا يطيق من الديون خصوصا لنفسه ولمصلحته ولشأنه. نعم عباد الله، أما إذا كانت لغير مصلحتك لمصالح المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين كما في حديث بلال، واستدان بلال من رجل مشرك، وهذا المشرك جاء يهدد بلالا فيقول يا بلال بقي لك 4 أيام فإن لم تقضي وإلا أرجعتك إلى الرق، أرجعتك عبدا. فانزعج بلال بهذا الموقف ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن الإنسان لا يتوسع في أبواب الديون ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. كذلك أيضا مما ينبغي للمسلم ألا يجعل الدين في الأمور التي هي من الكماليات ومن الأشياء الزائدة فيتحمل عبء هذا الدين. فيا أيها المسلم ينبغي لك أن تعرف حكم الدين، فالدين في أصله جائز لكن لا تستدين إلا فيما لا بد لك منه من مطعم أو مشرب ونحو ذلك من الضروريات، وأن يكون على وجه الأداء للإتلاف، وأن تعرف من نفسك أنك تستطيع قضاء. وهكذا أيضا إذا كان عندك دين فتكتب ذلك في وصيتك وتثبت ذلك في أوراقك من أجل ألا تضيع حقوق المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا ابتلي الإنسان برجل استدان منه إلى أجل ولم يوفيه فكيف يتعامل معه؟ قال الله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فينبغي لصاحب المال أن ينظر لمن استدان منه، فإن كان موسرا طالبه، فإن ما طلبه رفع حكمه، رفع أمره للحاكم ولولي أمر المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما إن كان معسرا فإن المعسر لا يجوز أن يرفع أمره ولا أن يسجن، وإنما يصبر عليه. وفي هذا وردت أحاديث في فضل إنظار المعسر أو الوضع عنه، فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر، وعند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث أبي هريرة: أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذا من فضائل إنذار المعسرين. كذلك أيضا مما ورد في هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإن كان الرجل معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فتجاوز الله عنه. وجاء نحو هذا في الصحيحين من حديث حذيفة وأبي مسعود، وفي مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. كذلك أيضا من فضائل إنذار المعسر أنك إذا دينته إلى أجل فإن لك بكل يوم مثله صدقة. فأنت استدان منك رجل 10,000 لمدة 3 أشهر، فإن لك بكل يوم مثله صدقة، كأنك تتصدق كل يوم 10,000. فإذا جاء أجل السداد وكان الرجل معسرا فأنظرته وأمهرته، فإن لك بكل يوم مثليه صدقة، كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. كذلك أيضا إنذار المعسر من أسباب تيسير الله عز وجل على العبد، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا الحديث جاء بالصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك أيضا إنذار المعسر من أسباب التنفيس من كرب يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وهذا الباب باب عظيم، وعلى المسلم أن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فيا عباد الله، هذه بعض ما يتعلق بحكم الدين وما يتعلق بخطورة الدين وما يتعلق بإنذار المعسرين. فإن الدين جائز، ولكن على المسلم ألا يكثر الدين، وأن يكون دينه فيما يعلم أنه يقضيه ويسدده وأن يكون على وجه الأداء إلى الإتلاف وأن يكون فيما لا بد له منه لا في الكماليات وعلى وجه التوسع والترف وأن يوصي بما عليه من مال من أجل إذا مات لا يضيع حقوق المسلمين أو حقوق الناس. كذلك أيضا علمتم أن الدين أمره خطير وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن رجلا عليه دين وليس له قضاء ولا أحد يقضي عنه يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي هو عليه الصلاة والسلام وأن الجنة لا يدخلها المرء إلا إذا قضي دينه. وعلمتم أيضا ما جاء في فضل إنظار المؤسرين فينبغي أن نعمل بهذه الأحكام وهذه التعاليم الربانية والآداب النبوية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.